أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع يعني شاغل هوليوود كلها دلوقتي، أفلام ألعاب الفيديو. لوقت طويل جدا الحاجات دي كانت تعتبر نكتة، مجرد محاولات رخيصة عشان يكسبوا فلوس وخلاص. لكن دلوقتي لأ، المعادلة اتغيرت تماما. فجأة بقت دي أكبر المشاريع وأكثرها طموحا في الصناعة.
بالظبط، الموضوع بقى أكبر بكتير من مجرد أفلام درجة تانية. إحنا بنتكلم على ميزانيات ممكن تنافس أكبر أفلام الأبطال الخارقين وبمشاركة أكبر الأسماء كمان. فالسؤال متحولش من هل ممكن نعمل فيلم حلو من لعبة، لإزاي الألعاب دي هتعيد تعريف السينما والتلفزيون للعشر سنين الجايين.
وهو ده بالظبط جوهر نقاشنا النهاردة. معانا مجموعة مصادر ومقالات بتحلل التحول ده، وهنحاول نفهم مش بس ليه دلوقتي بالذات، لأ، إيه الاستراتيجيات المختلفة اللي الاستوديوهات بتمشي عليها؟
يعني كأن في كذا فلسفة بتتنافس.
تماماً، فيه اللي عايز يعمل اقتباس وفي زي ما بنشوف مع زيلدا، وفيه اللي بيعمل توسيع للعالم زي مسلسل هورايزن.
وفي الطريق التالت اللي هو الرؤية الفنية للمؤلف مع مشروع زي داس تريندينج.
والسؤال هو، مين فيهم اللي هيكسب الرهان ده؟
طيب، خلينا نبدأ من الأول. إيه اللي اتغير وخلى الاستوديوهات فجأة تاخد ألعاب الفيديو بالجدية دي كلها؟
أعتقد جزء كبير من الإجابة هو حاجة المحللين بيسموها إرهاق الأبطال الخارقين.
دي حقيقة.
الجمهور بدأ يمل من نفس القصص، والعوالم المتعددة بقت معقدة لدرجة تخنق. أرقام شباك التذاكر نفسها بتأكد ده. فهوليوود محتاجة عوالم جديدة وقصص فريش، وشكلها لقتها.
ده صحيح، بس في عامل أعمق من كده كمان، مش بس العوالم الجديدة، لا، هو عمق السرد اللي جوه العوالم دي. يعني المصادر اللي معانا بتقول إن قصة لعبة زي Red Dead Redemption 2 أو The Last of Us فيها تعقيد درامي وشخصيات بأبعاد يمكن تفوق معظم اللي بنشوفه في السينما حالياً.
طبعاً، لأنك بتقضي مع الشخصيات دي 50 أو حتى 100 ساعة.
بالظبط، الارتباط العاطفي ده مستحيل فيلم ساعتين يقدر يعمله.
وده ياخدنا لنقطة تانية مثيرة جداً، اللي هو التحول الجيلي جوه هوليوود نفسها. صنار الأفلام النهاردة زي جوناثان نولان اللي شغال على مسلسل فول أوت هم نفسهم جيمرز.
صح، اتربوهم هما بيلعبوا الحاجات دي.
فلما بيتكلموا عن حبهم للعوالم دي هم مش بيجاملوا، ده شغف حقيقي.
وده هو الفرق الجوهري. المشاريع ما بقتش بتتعمل من مديرين تنفيذيين في الخمسينات بيسألوا إيه اللعبة دي اللي العيال بتحبها؟ لأ، بقت بتتعمل من مبدعين بيقولوا أنا بعشق القصة دي وعايز أقدمها بأحسن شكل ممكن.
الشغف والاحترام للمصدر ده هو اللي غير كل حاجة. فهموا الدرس الصعب.
فهموا إن جمهور اللاعبين ده هو الأكثر ولاءً وشغفاً. لو احترمتهم زي ما عمل فيلم سوبر ماريو
هيكافئوك بأكتر من مليار دولار.
ولو خنت ثقتهم زي ما ناس كتير حست مع مسلسل هيلو هيحاربوك على السوشيال ميديا.
إذن المسرح جاهز. خلينا نشوف العوامل دي بتترجم ازاي لمشاريع حقيقية، ونبدأ بالمسلسلات. وأعتقد مفيش مشروع أضخم أو الناس مستنية أكتر من مسلسل God of War بتاع أمازون. التوقعات هنا يعني غير واقعية.
غير واقعية تماما. أمازون بعد نجاحات زي The Boys و Fall Out شكلها كده ادتهم شيك على بياض. المصادر بتتكلم عن ميزانية ممكن تعدي لعشرين مليون دولار للحلقة الواحدة،
يعني في نفس مستوى House of the Dragon و Rings of Power.
بالضبط. والمسؤول عن الإنتاج هو رايف جادكنز اللي عنده خبرة في الفانتازيا الملحمية من شغله في The Wheel of Time.
طيب، أول سؤال عند أي فان، هنشوف إنهي كريتوس، الشبح الغاضب بتاع أوليمبوس ولا الأب الهادي والمنهك بتاع الملحمة الإسكندنافية؟
لا، هم حسموا النقطة دي. المسلسل هيركز بشكل أساسي على قصة لعبة 2018،
يعني كريتوس الكبير في السن مع ابنه أتريوس.
تمام، بس ودي النقطة المهمة، ده مش معناه إنهم هيتجاهلوا ماضي. شبر مؤكد هنشوف فلاش باكس كتير من ماضي الدموي في اليونان. الذكريات دي هي اللي بتشكل شخصيته دلوقتي،
والصراع الداخلي بين الوحش اللي كأنه والأب اللي بيحاول يكونه هو ده أساس الدراما.
فعلاً، وده بيخلي اختيار الممثل أصعب وأصعد.
يعني كريستوفر جادجو بالممثل الصوتي عايز الدور جداً، والجمهور بيدعمه. بس هل أمازون هتخاطر بمشروع بالحجم ده من غير نجم سينمائي كبير؟
دي المعضلة. طلعت إشاعات عن دوين جونسون وجيسون موموا واتنفت بسرعة.
الحمد لله، الدور محتاج أكتر من عضلات.
طبعاً، الدور محتاج ممثل يقدر يجسد الصمت الفقيل ده. كريتوس في اللعبة الأخيرة كلامه قليل، بس وشه وعينيه بتحكي قصة كاملة من الألم والغضب المكبوت.
محتاج ممثل مرعب جسدياً، بس في نفس الوقت يقدر يكسر قلبك بنظرة. تحدي كبير.
بس الطموح مش واقف عند التمثيل بس.
أنا قريت حاجة مجنونة عن إنهم عايزين يحاكوا أسلوب الوان شوت أو اللقطة الواحدة من اللعبة. ده يبان مستحيل في التلفزيون.
هو طموح حقيقي جداً. كوري بارلوج مخرج اللعبة والمنتج التنفيذي للمسلسل بيضغط جامد عشان الفكرة دي تتنفذ.
إزاي؟
طبعاً مش المسلسل كله هيبقى لقطة واحدة، ده مستحيل، بس الفكرة إنهم يعملوا مشاهد أكشن أو دراما طويلة جداً، ممكن دقايق، من غير أي قطع واضح،
عشان المشاهد يفضل محبوس في منظور كريتوس ويحس بالخطر والتوتر.
بالظبط، لو نجحوا فيها ممكن يغيروا شكل التصوير التلفزيوني فعلاً.
إذن أمازون ماشية في سكة الاقتباس الوفي بس بطموح تقني مرعب. على الناحية التانية بقى عندنا نتفليكس ومشروع هورايزن. هما مش بيقتبسوا القصة، لا، بيعملوا حاجة أخطر، بيبنوا اللي قبلها.
ودي حركة ذكية جدا منهم، اللي هي فلسفة توسيع العالم. بدل ما يحكوا قصة ألو اللي اللاعبين عارفينها، قرروا يعملوا مسلسل بريكويل اسمه هورايزن 2047.
الاسم لوحده بيقول كل حاجة.
فعلا الأحداث هتحصل في أواخر 40ينات القرن 21، وهتورينا بالتفصيل إزاي عالمنا ده انهار.
وده معناه إنهم هيجاوبوا على أكبر الألغاز اللي في اللعبة، إزاي روبوتات فارو خرجت عن السيطرة، وإيه القرارات الكارثية اللي خدها الملياردير تيد فارو،
وإزاي مشروع زيرو دون السري بدأ كخطة يائسة لإنقاذ البشرية. ده بيغير نوع المسلسل تماماً.
مش هيبقى مسلسل عن بنت بتصطاد ديناصورات آلية.
لا خالص، هيبقى أقرب لإثارة سياسية وشركات، مع لمسة من أفلام الكوارث. تخيل مسلسل بيجمع بين تشيرنوبل وسكسيشن، بنشوف فيه العلماء والسياسيين بيتعاملوا مع حقيقة إن العالم هينتهي بسبب غلطة تكنولوجية.
الفكرة دي ممتازة، بس بتحطهم قدام تحدي ضخم جدا، المؤثرات البصرية.
أكيد،
يعني مش هينفع تعمل مسلسل عن نهاية العالم بالروبوتات العملاقة من غير ميزانية خرافية. نتفليكس هتحتاج تصرف قد اللي صرفته على سترينجر ثينجز أو أكتر.
بالظبط، يا إما هيبقى تحفة بصرية يا إما هيبقى كارثة، مفيش وسط.
تمام، خلينا ننتقل من الشاشة الصغيرة للسينما، ونبدأ بفيلم أنا بحس إنه كان فيلم السينما مستني يتعمل، جوست أوف سوشيما.
مفيش وصفة أدق من كده. المشروع ده مثالي للسينما، والخطوة الأذكى من سوني كانت إنهم ادوه للمخرج تشاد ستاهلسكي،
مخرج جون ويك.
بالظبط، بعد السلسلة دي هو أثبت إنه أستاذ تصميم الأكشن البصري في هوليوود دلوقتي.
واللي حمسني أكتر إنه مش عايز يعمل فيلم ساموراي أمريكاني، رؤيته كلها بتلف حوالين الأصالة. صرح إنه مصر على طاقم ممثلين ياباني بالكامل، وحتى بيفكر يصور الفيلم كله بالياباني.
ودي خطوة جريئة جدا لفيلم هوليوودي ضخم.
وهي الخطوة الصح، بس طموحه مش واقف عند اللغة بس، هو مهووس بالجانب البصري للعبة.
فاكر نمط كورساوا في اللعبة؟ الفلتر اللي بيحول كل حاجة أبيض وأسود؟
آه طبعًا.
ساتاليسكي لمح إنه عايز يدمج الأسلوب ده في الفيلم. عايز كل اللقطة تبقى لوحة فنية بتتحرك. الريح، ورق الشجر اللي بيقع، الدم، كله في سيمفونية بصرية واحدة.
سمعت كمان إشاعة قوية عن الكاستنج. بيقولوا إن هيرويوكي سانادا اللي كان عظيم في مسلسل شوغن مرشح قوي لدور اللورد شيمورا.
اختيار مثالي، وفوق كل ده التركيز مش بس على الشكل، لا، على جوهر القتال. المصادر بتأكد إنهم هيبعدوا عن المبارزات البهلوانية بتاعت هوليوود. القتال هيبقى مبني على فن الكينجوتسو الحقيقي، اللي هو فن السيف الواقعي،
اللي فيه غلطة واحدة معناها الموت.
تماما، ده هيدي للفيلم وزن وواقعية.
من الأصالة الثقافية لليابان بنروح للنقيض تماماً، لعالم غريب وسوريالي وما بيشبهش أي حاجة تانية. فيلم Death Stranding من عقل هيديو كوجيما.
دي كانت أكبر مفاجأة لكل الناس. إن كوجيما هيخرج فيلم ده كان متوقع، لكن شراكته مع استوديو A12 دي غيرت كل حاجة.
استوديو A12 بتاع أفلام زي ميدسومر و Everything Everywhere All at Once، قول لنا إيه؟
بيقول لنا إنه كوجيما مش بيدور على مليار دولار في شباك التذاكر، هو بيدور على حاجة تانية، مصداقية فنية، يمكن جائزة في مهرجان كان، عايز يعمل قطعة فنية خالدة، حتى لو مش كل الناس فهمتها، وعشان كده قال إن الفيلم مش هيكون اقتباس مباشر للعبة.
منطقي، قصة اللعبة معقدة جدا، لكن العالم نفسه، يا إلهي، الإمكانيات السينمائية مرعبة
جداً.
عالم السماء بتمطر فيه مطر بيسرع الزمن، وأشباح مش بتتشاف ماشية في الأرض. ده مش فيلم أكشن، ده رعب وجودي.
بالظبط، مفيش منطقة وسط مع كوجيما. غالباً نورمان ريدس هيرجع للدور، بس الجمهور لازم يبقى مستعد. ما تتوقعش إجابات واضحة، توقع تجربة سينمائية غريبة محيرة، ممكن تسيبك في حيرة ورعب وانبهار في نفس الوقت.
وهو ده اللي كوجيما عايزه. حسناً، يبقى اتكلمنا عن الاقتباس الوفي، وعن توسيع العالم، وعن الرؤية الفنية الغريبة. دلوقتي نوصل للمشروع اللي ممكن يكون أكبر وأخطر رهان فيهم كلهم، فيلم The Legend of Zelda.
ده هو جبل إيفرست بتاع اقتباسات ألعاب الفيديو. بعد النجاح الخرافي لفيلم سوبر ماريو، نينتندو حست بالثقة الكافية إنها تلمس جوهرة التاج بتاعتها. بس خدوا قرار جريء جداً، الفيلم هيبقى لايف أكشن مش أنيميشن.
وده بيرفع مستوى الخطر للسماء. المخرج هو ويس بال، اللي عمل أفلام كويسة بصرياً زي Kingdom of the Planet of the Apes. بس تصريحه عن رؤيته للفيلم هو اللي بيحمس ويقلق في نفس الوقت. قال إنه عايز يعمل فيلم لهاياو ميازاكي بس لايف أكشن.
ده تصريح بيحط سقف التوقعات في مكان تاني خالص. هو مش عايز يعمل فيلم فانتزي عادي، هو عايز يخلي عالم هيرول يبان حقيقي، ساحر وقابل للعيش فيه، زي ما بيتر جاكسون عمل مع ميدل إيرث.
بس الطموح ده بيخبط في عقبتين كبار جدا.
وأنا عارفة أول واحدة، البطل الصامت.
بالظبط، شخصية لينك مش بيتكلم في الألعاب، ده شغال في لعبة، لكن في فيلم بطل صامت ساعتين ونص. إزاي هتديله صوت وشخصية من غير ما تزعل ملايين الفانز؟ ده كابوس لأي كاتب سيناريو.
والتحدي التاني تقني بحت. عالم هايرول مش كله بشر. عندك الجورونز، مخلوقات صخرية، والزوراز، كائنات مائية. لو الحاجات دي متعملتش بمؤثرات بصرية مثالية، الفيلم هيبان سخيف، زي فيلم ووركرافت اللي فشل في النقطة دي.
يعني محتاجين تقنية وميزانية بمستوى فيلم أفاتار.
أقل من كده لأ. فنجاح الفيلم ده مش بس بيحدد مصيره، ده ممكن يفتح الباب للي بنسميه عالم نينتندو السينمائي.
تخيل فيلم المترويد أو ستار فوكس بنفس الجودة. الفشل هنا ممكن يقفل الباب ده لعقود.
بالظبط، المخاطر هنا هي الأعلى على الإطلاق.
إذن بعد كل ده الصورة بقت واضحة، إحنا مش بنشهد مجرد موجة جديدة من أفلام الألعاب، لأ، دي نقطة تحول حقيقية في صناعة الترفيه. ممكن جدا يكون ده العقد اللي أفلام الأبطال الخارقين هتسلم فيه الشعلة رسميا لسينما الألعاب.
لما نربط كل الخيوط بنلاقي كل العوامل موجودة، قصص عميقة جاهزة للاقتباس، وصناع أفلام شغوفين فاهمين القصص دي، وجمهور ضخم ومخلص مستني. فنجاح أو فشل المشاريع العملاقة دي، بالذات God of War وزلدا، مش بس هيحدد مستقبلها، ده هيشكل المشهد الترفيهي كله للعقد الجاي.
وهنا بقى حسيب سؤال أخير نفكر فيه. بعيداً عن الفلوس وشباك التذاكر، أي فلسفة من التلاتة اللي اتكلمنا فيهم النهاردة عندها القدرة الأكبر إنها تعيش؟ هل هي الاقتباسات الوفية اللي بتحترم المصدر بس ممكن تفتقد المفاجأة؟
ولا توسيع العالم اللي بيقدم قصص جديدة بس بيخاطر إنه يبعد عن الأصل؟
ولا الرؤية الفنية للمؤلف اللي ممكن تخلق تحفة خالدة أو عمل فني غامض ومنعزل؟
أعتقد الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد شكل العلاقة بين هوليوود والألعاب لسنين طويلة جاية.